السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وآله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم ولعمن عداهم. كان الكلام في اعتراض المرحوم الإصفهاني على المشهور في استفادة العموم الاستغراقي أو المجموعي غالبا في موارد النهي على عكس موارد الأمر، على عكس موارد الأمر. فمنطلق المشهور أن النهي كذا، مقتضى هذا أنه النفي كل الأفراد بخلاف الأمر يكتفى فيه بصرف الوجود لفرد ما لتحقق الامتثال. العمدة الإشكال عند المرحوم الإصفهاني أن الطبيعة عندما تكون واحدة في متعلق النهي ومتعلق الأمر، بالتالي الأمر والنهي بمنزلة المتناقضين، فالتناقض بين كل مثلا هناك إذا كان المقتضى الأمر فرد ما صرف الوجود، نقيض الصرف الوجود فرد ما نقيضه ماذا؟ نقيضه فرد في هذا الطرف، ترك في الطبيعة. مثلا قيم الصلاة فرد ما، اترك لا تصلي الحائض أيضا يكون فرد ما من الصلاة تترك الحائض. لماذا تترك الكل؟ لأن نقيض فرد الوجود ترك ذلك الفرد، نقيض كل شيء عدمه. فمن أين أتى جميع الأفراد؟ جميع الأفراد ليست هي نقيض الفرد الوجودي، هكذا بين الإصفهاني. نعم، مثلا إذا كان نفترض في الأمر استغراق في الأفراد، في جانب النهي نقائض واستغراق في النهي. أما أن نأخذ في الأمر فرد ما ونأخذ في النهي الاستغراق، هذان ليس متناقضين، ليس متناقضين. نقيض صرف الوجود صرف ترك الوجود، وليس كل عدم انعدام كل الوجود. هذا محصل إشكاله، وإشكال مثلا بحسب الصورة موجه عقليا. طبعا هذا الإشكال يرد في البين أنه هو تناقض بحسب المركب. جيد، هو إذن في اختلاف بحسب المركب غير بحسب الأفراد. حسب المركب يغير حسب حسبان يعني محاسبة الأفراد. إجمالا هذا الإشكال. وجه الضعف في إشكال المرحوم الإصفهاني على المشهور أن عندما نقول في جانب الأمر نقيضه جانب النهي، هذا النقيض الذي يفترض بضميمة الحكم أو بدون ضميمة الحكم؟ بضميمة الحكم، بسبب الحكم يعني، بسبب الأمر أو بسبب النهي حسب دعوى المشهور يعني. فليس التناقض الذي يبحث فيه بين متعلق الأمر ومتعلق النهي التناقض الفردي بعبارة أخرى، لا، التناقض الذي بسبب الحكم، يعني قضية تركيبية. فبالتالي بالعكس، إذا كانت قضية تركيبية نقيض الموجب الجزئية سالبة كلية، لو أردنا مثلا ونقيض الموجب الكلية سالب جزئية، النهي النهي حكم، الأمر حكم، ولم نلاحظ الطبيعة في نفسها بغض النظر عن الحكم، لو لاحظنا تناقض بالحاض الحكم وبالحاض عمتك التركيب يصير، فكلام المشهور متين وتام، لأن نلحظ الطبيعة بما هي مأمور بها، فما هو الاقتضاء، ما هي النتيجة، نلحظ الطبيعة بما هي منهي عنها، إذن نلاحظها بالإلحاد تركيبي وليس بالإلحاد فردي. ما ذكره دقيق عقلا صحيح أن التناقض الفردي نقيض الفرد رفعه رفع الفرد نفسه لا رفع كل أفراد الطبيعة، هذا صحيح، ولكن الكلام ليس في التناقض في الطبائع والأفراد في نفسها. على كل فما ذكر السيد الخوي على كل بنى على هذا المبنى، مبنى الأستاذ محمود الصفراني، في فروع كثيرة ستأتي هنا في مبحث النواهي وفروع أخرى، ولكن على كل هذا التأمل موجود، ويعني الحق مع المشهور أن الكلام ليس في تناقض الأفراد أو الطبيعة، الكلام في بما هو الطبيعة ما هي مأمور بها، والنهي الطبيعة ما هي منهي عنها، يعني نوع تركيبي بالتالي، فإذا كان تركيبي هكذا الحال في القضايا، قضية تناقض في القضايا بالتالي بأي وجه ما يختلف عن التناقض في الأفراد. جيد، ثم حتى الأفراد بعد في كلام عندهم، الفرد في البحث العقلي صورته فرد، واقعه تركيب، قضية تركيبية، ما الذي ندخل هذا في هذا كذا، يعني الذي يعبرون عنه الموضوع يتشكل من قضية تسمى عقد الواضع في المنطق بحثه، وهذا صحيح، وفي المحمول وإن كان مفردا من المفردات إلا أنه أيضا يعبر عنه يتشكل المحمول من قضية، والقضية هي عقد الحمل، يعني هو قضية، ومن ثم يعني في نظر السماري أتوغل يعني لا ننقل كثير نتمادى في نقل كلماتهم، تصور ما عندنا تصور بسيط، كل التصورات هي تصديقات ولكن مبدها، فأصبحت عند الإنسان هي تصورات، وإلا بالدقة تدخل في عمق الصورة المتصورة لأي تصور هي في الحقيقة قضية تركيبية، لكن أنا مبدها عند الإنسان العقل يدمجها كمفردة كمعلومة، ولا هي بالدقة هي مركبة. على كل هذا أيضا حتى في تناقض المفردات يمكنهم تصوير أنه ما دامت هي قضية والتناقض في القضايا في سلب كلي وإيجاب جزئي وعكسه لما جرى، هذا بعد توسع للكلام. إجمالا هذا الكلام انتهينا من عنده أنه الصحيح ما ذكره المشهور غالبا، وهذا طبعا كلام المشهور في الغالب ليس كلامه دائما، غالبا دلالة النهي تفيد العموم الاستغراقي أو المجموعي لا البدلي، هذا صحيح. بس الآن ما ذكره محمد صواني أيضا في محله أن الظهور الأول في المفسدة أنها انحلالية استغراقية، هذا صحيح، ظهور جيد. النهي ما كان النهي غالبا ظهوره ظهور في الاستغراق. على كل هذه قرينتان أو أكثر تقتضي أن الغالب للدائم للديمون، أن الغالب في النهي يكون استغراقي أو استغراق انحلالي أو مجموعي، أو القسم الرابع لكن يدعي دليل أن يكون النهي بترك جميع أفراد الطبيعة لأجل تحصيل عنوان مسبب عن مجموع الأفراد، عنوان مسبب عن جميع الأفراد، عن جميع الأفراد، عن جميع الأفراد. فبالتالي المأمور به أو كذا بلحاظ العنوان مسبب، يعني كأنما الأمر النهي عن هذه الأفراد لأجل تحصيل عنوان بسيط مسبب عن ترك جميع الأفراد، عنوان بسيط. طبعا هذا في جانب الأمر ما كذا يمكن تصويره، لأنه هذه الأقسام الأربعة يمكن تصويرها في النهي ويمكن تصويرها في الأمر، إلا أن الغالب في ظهور الأمر في ظهور الأمر الصرف البدلي، العموم البدلي، والغالب في ظهور النهي هو الاستغراق، الغالب وليس الدائم، يعني هذا طبع الظهور العام. وإلا إذا أتت قرينة خاصة تتبع القرينة الخاصة مقدمة على القرينة العامة غالبا. هذا محور انتهينا منه. محور آخر في النواهي، محور آخر في النواهي، مر بنا تقسيم سواء النواهي أو الأوامر في الطبيعة في كلمات الأعلام، يعني بعد تنقيحات الميرزا النائين رحمة الله عليه بالذات، أربعة أقسام: إما صرف الوجود أو الاستغراق أو المجموعي، العموم المجموعي، أو عنوان مسبب عن العموم المجموعي، مثل الطهارة مثلا مسببة عن مجموع أجزاء الوضوء أو أجزاء الغسل، هاي في الأمر. في النهي كذلك، مثلا هذه أربعة أقسام في الطبيعة. ومر أيضا أن الفارق بين الأمر والنهي عمدة ما هو؟ الملاك، أن ليس الترك هو الوجود. هذا الإشكال من إصفهاني في محل المتين في أصل دلالة المشهور، أن النهي متعلقه قد يكون الأمر متعلقه ترك وقد يكون الأمر متعلقه وجود. ليس من الدائم عقلا تعلق الأمر بماذا؟ بالوجود. لا، يصير أمر متعلق بالترك، إمكانية عقلية موجودة. كما أن النهي ليس من اللازم أن يكون نتيجته ترك، قد يكون النهي نتيجته وجود. عجيب، إيه نعم، لأن المفسدة في الترك مثلا فيكون الوجود امتثال لترك المفسدة. فإذا الضابطة في الأمر والنهي أو الوجوب والحرمة، عفوا الوجوب والحرمة، ليس النهي والأمر، وإنما المفسدة هي علامة الحرمة، سواء كانت في الترك أو كانت في الوجوب. وعلامة الوجوب هو المصلحة سواء كانت في الترك أو كانت في الوجوب. نعم، هذا مر بنا لأننا سنحتاج الآن هذا البحث، هذا البحث وتقسيم الأحكام إلى أربعة، الطبع إلى أربعة، والتفرقة بين الأمر والنهي. هذا الأمر نعم يقرر الآن في القضايا الضمنية. في الضمنية كيف؟ عندنا في القضايا الضمنية أوامر ضمنية وعندنا نواهي ضمنية، أوامر ضمنية ونواهي ضمنية. وهلما جرى الأوامر الضمنية على أربعة أقسام والنواهي الضمنية على أربعة أقسام. في خصوص النواهي الضمنية مر بنا السيد الخيري رحمة الله عليه، يعني يصر بأن النواهي الضمنية لبا ليست حرمة وإنما هي أوامر، حرمة، ليست حرمة وإنما هي أوامر. خب أي دليل؟ يقول لأن هذه النواهي الضمنية التي هي موانع مأخوذة ضمن مركب مأمور به، والمركب المأمور به مصلحة. فإذا هذه النواهي تشير ترشد إرشاد إلى ماذا؟ إلى أن الترك فيه مصلحة فعبر بالنهي. فالنواهي الضمنية ضمن المركبات المأمور بها دوما هي وجوبات، يكون وجوب تعلق بالترك وليس وجوب تعلق بالوجود. فإذا الفرق بين الموانع والأجزاء أو الشرائط أن الموانع وجوب أيضا لكنه تعلق بالترك، المصلحة في الترك. وأما الأجزاء فأوامر ووجوبات تعلقت بالوجود، كذلك الشرائط. فعلى هذا النسق عند السيد الخوي حسب كلامه هنا سبعت في أبواب الفقه، هل التزم بهذا المبنى على الدوام؟ الله أعلم، ما علاكم، الله أعلم. هنا التزم السيد الخوي بأن النواهي الضمنية، كلام الأول محور جديد في الضمنيات، كان ما تقدم غال يعني جل البحث وإن كان غير مختص في استقلاليات، الآن كلام فوين؟ في الضمنيات ضمن مركب. فيعني يستظهر السيد الخوي أنه هذه النواهي الضمنية التروك هي صورة النواهي، لبا هي ماذا؟ وجوبات ناشئة من مصلحة في الترك. جيد. طبعا مرة بنا قبل قليل ومرة قبل جلسات أن ضابطة الوجوب والحرمة ليست هي الترك أو الوجود، وليس هو النهي ولا الأمر، الملاك. أحسنت، الملاك هو الضابطة. قد يصاغ الأمر بصيغة النهي، ينشأ بصيغة النهي صورة وهو وجوب لأنه ناشئ من المصلحة. لا تأكل في شهر رمضان مثلا لأجل ماذا؟ لأجل الصوم. الصوم وجوب، ترك الأكل لأجل وجوب، ترك في مصلحة، رياضة، ترويض للنفس. هو السيد الخوي هكذا يريد يدعي، يريد يدعي أن المركبات دائما الترك فيها، الترك في مصلحة لا الفعل فيه مفسدة. فترك الحدث في الصلاة لأن الترك في مصلحة، ترك الحدث، ترك الاستدبار في الصلاة الترك فيه مصلحة، ترويض. أنت أيها المصلي أمرت في الصلاة بالصيام عن الكلام، الصلاة معروف في الشرائع السابقة أمروا بماذا؟ مو بس الصيام عن، في صيام مستقل عندهم الصيام عن الكلام. فإما ترين من الأحد من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. في الشراء السابقة طبعا نسخ هذا، نسخ يعني لأنه مثلا صيام وعبادة وكذا، لكن أصل رجحانه موجود في الشريعة، شريعة خاتم الأنبياء، إن الأوفر للإنسان أن يقلل الكلام إلا ما احتيج إليه. على اتحاد، فهذا التشريع الصيام عن الكلام بالدقة في الصلاة موجود. إذا كبر المصلي الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها، وفسر في بياناتهم عليهم السلام أن التكبير سمي التحريم لأن تحرم على المصلي الكلام تمنع. فعندنا إذن صيام عن الكلام في الصلاة، صيام عن الاشتغال باللهو أو بالأفعال الأخرى العادية الماحية لصورة الصلاة. فإذا في باب الصلاة عجين من الصوم والصلاة، الصلاة نفسها نوع من الكف عن جملة من الأمور. هاي ترويض صدقوا تقريبا هكذا، يعني إن المصلحة في الترك في النواهي الضمنية الواردة في الصلاة، فمعنى هنا موانع كذا. قبل لا نتوغل أكثر في هذا البحث وثمراته وكذا وكذا، يعني يجب أن نلتفت إلى الفرق بين الأمر التكليفي الاستقلالي والأمر الضمني. هذا نقطة جدا حساسة. الفرق بين النهي الاستقلالي تحريمي وبين النهي الضمني، ما هو الفرق؟ هذا مبحث يجب استذكاره ثم نتابع، يعني نستمر في التفاصيل. مر بنا كلام الميرزا النائيني والميرزا قبل القمي صاحب القوانين في قبال السيد الخوي، نظريات متعددة، الأمر الضمني في مقابل الأمر الاستقلالي، هل هو مفاده تكليف أو واضع أو هما معا أو إرشاد. أربع أقوال إذا الأخوة يذكرون مر بنا هذا المحور. في أين؟ في الأوامر الضمنية، في الأوامر الضمنية. الضمنية مو الاستقلالية، وين كان الاستقلالية من الشكل؟ فالاستقلالية ممكن تصوير هذا الشيء. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالنكاح، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أمر تكليفي وضعي كذا، قد يكون أمر بالنكاح، النكاح هو شيء وضعي أمر به النبي، نعم أمر تكليفي متعلق بأمر وضعي، ما المعنى؟ على أي حال، فإذا في الأوامر الضمنية هناك ثلاثة أقوال. الراجح عند الميرزا صاحب القوانين والنائيني أنهما الأمر الضمني أنه تكليفي ووضعي معا، وهذا هو الصحيح نتمنى، وضعي وتكليفي معا. الشيخ الخوي أصرنه إرشادي معه، وهذا البحث طبعا أثرناه في يعني تمت إثارته في الصحيح والعام، والحديث طويل. إجماله أن المشهور هم أنفسهم يتبنون في الصحيح والأعم أن هناك في المركب جعل وضعي، تقنين وضعي مستقل عن الأمر بالمركب، الصلاة أول وكذا آخر وكذا، هذا بيان وضعي. أقيم الصلاة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس أمر تكليفي يتعلق بالوضعي، ما المعنى؟ جعلان عندنا سألكم، هذا حديث طويل. كمان في البيع مثلا، عندنا بيع مفادة ما هي وضعية، أحل الله البيع، جعل تقنينان، تقنين تكليفي تقنين وضعي، ما المعنى؟ كيف في المعاملات الكلام هكذا. وإن كان الميزة النائلة حتى في المعاملات عند مبنى يخالف المشهور على إتحاد. فإذا الأوامر الضمنية يجب أن نلتفت إليها، فيها خصوصيات تختلف عن الأوامر الاستقلالية. أن الأوامر الضمنية ما دمت تعبر ضمنية يعني مركب، فإذا كانت مركب وضمني إذا فيها أمر وضعي وأمر تكليفي. جيد، هاي في الأوامر. ماذا عن النواهي؟ النواهي الضمنية وليس ناهي ماذا؟ استقلالي. ضمن يعني ضمن مركب. المشهور ليس بنحو الدوام بنحو الغالب، المشهور يبنون أيضا في النواهي على الضمنية على أنها ناشئة من مفسدة. ناشئة من مو بنحو الدائم، نحو الغالب. نحو الغالب تنشئ من مفسدة، لكن هذه المفسدة ليست هي مفسدة مطلقة، مفسدة ضمنية، يعني في ضمن هذا المركب هي مفسدة، ولربما هي في نفسها أصلا ليست مفسدة، في ضمن هذا المركب مفسدة. طبعا الاحتمال اللي يذكره السيد الخوي لا ليس بممتنع ثبوتا، ممكن هو واحد يقول الترك في مصلحة، يعني مثلا يستظهر بقوة السيد الخوي أن تروك الإحرام في العمرة وتروك الإحرام في الحج التروك فيها مصلحة رياضة. وفعلا لسان الإحرام إذا تلاحظوه أدعية الإحرام وصيغة النية في الإحرام مفاده مثل الاعتكاف مثل الصيام مثل كذا، أن الإنسان يمر بدورة تربيضية يكف بها نفسه عن جملة من المحللات أو الملذات. صيغة النية في دعاء الإحرام إذا لاحظها راجحها هكذا مفادها أن التروك فيها مصلحة. ما نمنع السيد الخوي في هذا الشيء، ولكن على كل الكلام في هذا أنه هناك مفسدة. نعم جملة متروك دليله صريح أنه في مفسدة، يعني المجيء بالفعل في مفسدة. مر بنا أنه قضية النهي أو الأمر ليست هي المدار في الوجوب أو الحرمة، المدار ماذا؟ المصلحة. مفسدة يعني حرمة، مصلحة يعني وجوب. نعم. فعلى أي تقدير الآن في ترك الإحرام أيهما واجب أيهما حرام؟ الترك واجب لو الفعل حرام، وإن كان المشهور عبارتها هكذا محرمات الإحرام أو التروك ترك الإحرام هم يعبرون على أي تحت. هذا بحث في باب الصوم، خصوص صوم شهر رمضان، خصوص صوم شهر رمضان. المشهور وهو الصحيح خلافا للسيد الخوي في خصوص شهر رمضان، في خصوص شهر رمضان عندنا حكمان، حكم وجوبي وهو نترك فيها مصلحة الصيام، وعندنا حرمة مستقلة في ظرف شهر رمضان حتى لمن عصى الصيام يحرم عليه الإفطار. فإذا ارتكب المفطر وإن كان لم يصوم، إذا ارتكب المفطر لم ينوي الصيام أصلا، عاصي لم ينوي الصيام، مع ذلك لو ارتكب المفطر يجب عليه الكفارة. لما؟ لأنه في خصوص شهر رمضان عندنا حكمان وليس حكم واحد، حكم بالوجوب. فنلاحظ بعض الموارد في بعض الأبواب ممكن كلا الحكمين موجودين، الوجود فيه مصلحة أو الترك فيه مصلحة والفعل فيه مفسدة، المفسدة ومصلحة في المتناقضين، هذا مو ممكن. كما أمكن في باب الصيام شهر رمضان خصوص شهر رمضان في الصيام، يمكن في أبواب أخرى ليس ممتنع. كما في باب الصلاة يستظهر النائيني وهو يوافق المشهور في باب الصلاة الطهارة فيها مصلحة والحدث فيه مفسدة. ما المانع في ذلك؟ وتترتب عليه آثار أن الحدث فيه مفسدة، مفسدة ضمنية وليس مفسدة مستقلة، والطهارة فيها مصلحة. وما يمكن أن أول الأدلة، الأدلة حل حدث ناقض، والأدلة لا صلاة إلا بطهور. ما المانع أن نلتزم بكل الملاكين، ملك ملاك المفسدة وملاك يعني نتبنى فقط ملاك واحد، أو نتبنى أنه إما الشارع قنن مانعية الحدث أو الشارع قنن شرطية الطهارة. طبعا في جدل بين الأعلام أيهما قنن الشارع، لا من باب ما ذكر السيد الخوي فقط، من باب أن له شرطية الطهارة كافي تغني عن مانعية الحدث، أو قل مانعية الحدث تغني عن شرطية الطهارة. فلما يشرع الشارع في المتناقضين أو الضدين أيما كان، لما يشرع تقنينين لغون؟ هذا إن شاء الله نتابعه المبحث. يعني الآن المحور قضية الأوامر أو قول النواهي أيضا الضمنية، طبيعتها، آثارها، تداعياتها في الأقسام، مؤثر جدا في حالة الاضطرار، في حالة الشك، في 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 أصلا رسالة اللباس المشكوك للميزة النائيني أحد محاورها الرئيسية هذا المبحث، قضية الأوامر الضمنية أو النواهي الضمنية، طبيعتها، تداعياتها، آثارها ما هي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.